بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرع لنا من الدين ما وصى به نوحا والنبيين من بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، آخر الأنبياء في الدنيا عصرا وأرفعهم وأولهم وأجلهم يوم القيامة شأنا وذكرا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان اللقاء الماء المعين، وهي فوائد متفرقة أصولية نحوية لغوية أدبية، نحاول أن نجمع فيها أشتات العلم ونقرب فيها قطوف المعرفة. الفائدة الأولى فائدة أصولية. اهتم الأصوليون رحمهم الله بأقسام فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا أن أقسام فعله تنقسم إلى ثلاثة أقسام: فعل يفعله صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة كالأكل والشرب والقيام والقعود والغدو والرواح، فهذا ليس قد فعله من أجل أن يتأسى به، وإن كان في عمومه يدل على الجواز. والقسم الثاني من أفعاله قالوا فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم يراد منه أن تتأسى به أمته، وهذا ما يعرف بالفعل الشرعي. ثم وقفوا أمام قسم ثالث، وهم يرون ذلك الفعل يفعل بمقتضى الجبلة لكنه وقع متلبسا بعبادة، فهل ينصرف إلى أنه فعل تعبدي شرعي أم ينصرف إلى أنه فعل جبلي؟ ثم تعالم من علماء شنقيط رحمة الله تعالى عليه اسمه سيد عبد الله العلوي الشنقيطي، توفي عام 1230 للهجرة، نظما في أصول الفقه أسماه مراقي السعود بالسين، ثم شرحه، ذكر هذه المسألة في ثلاثة أبيات يتحدث فيها عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس مله من غير لمح الوصف، والذي احتمل شرعا ففيه قل تردد حصل. ثم ذكر أمثلة على قوله فقل تردد حصل، ثم قال في آخرها: كضجعة بعد صلاة الفجر، كالحج راكبا عليه يجري، كضجعة بعد صلاة الفجر. هذه الثلاثة أبيات وسنأتي إلى بيانها. يقول رحمه الله: وفعله، أي النبي عليه الصلاة والسلام، المركوز في الجبلة، أي ما يفعله جبلة طبعا كالأكل والشرب فليس مله، فهو عليه الصلاة والسلام إذا جاع أكل، وهذا يفعله كل الناس، وإذا عطش شرب، وهذا يفعله اليهودي والنصراني والملحد والعلماني والصغير والكبير والرجل والمرأة، لا علاقة له بالدين، فهذا كما قال الناظم ليس مله، ليس شرعا تعبديا. هذا القسم الأول. والقسم الثاني ما وقع له صلى الله عليه وسلم جبلة لكنه جاء مقرونا بعبادة، فقال من غير لمح الوصف والذي احتمل شرعا ففيه قل، أي أيها المتكلم أيها المنبئ، تردد حصل. تردد عند من؟ تردد عند العلماء. ثم ضرب مثالا لذلك، قال: كالحج راكبا عليه يجري كضجعة بعد صلاة الفجر. الحج راكبا، النبي عليه الصلاة والسلام حج راكبا باتفاق، لكن هل الأفضل أن يحج الإنسان راكبا أو ماشيا؟ إذا نظرنا إلى القرآن فإن الله عز وجل قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، رجالا بمعنى يمشون، وعلى كل ضامر بمعنى راكبين، فالقرآن قدم الذين يمشون، والنبي عليه الصلاة والسلام حج راكبا، فمن قال إنه تعبدي قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بإمكانه أن يمشي، لكنه حج راكبا، فهذا فعل شرعي. أجاب عليهم القائلون الآخرون قالوا إن الأصل في الإنسان أنه إذا سافر يسافر راكبا، فهو فعله بمقتضى الجبلة لكنه وافق عبادة. مثلها ضجعة الفجر. ما معنى ضجعة سنة الفجر؟ ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما بحديث عائشة رضي الله عنها وحديث غيرها أنه عليه الصلاة والسلام يقوم الليل ثم إنه إذا سمع المؤذن يؤذن لصلاة الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم يضطجع على جنبه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. هذه الضجعة التي تقع منه صلى الله عليه وسلم بعد ركعتي الفجر القبلية، فمعلوم أن ركعتي الفجر قبلية قبل الصلاة، وهاتان الركعتان من أعظم القرب تسمى سنة الفجر. فعليه الصلاة والسلام منذ أن يفرغ المؤذن بعد أن يجيب المؤذن في أذانه فإنه يصلي ركعتين خفيفتين تقول عنهما أم المؤمنين فلا أدري أقرأ فيهما بأم الكتاب أم لا. ثم تقول إنه يضطجع على شقه الأيمن، فبعض العلماء يرى أن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم جبلة، لأنه كان قد قام الليل فتعب فلما شعر بالتعب اضطجع. وبعض العلماء يقول لا، الصواب أن هذا سنة كما قاله الإمام النووي رحمه الله ومن وافقه. وبعض العلماء يقول ينظر، فإن كان الرجل يخشى على نفسه أنه إذا اضطجع أنه ينام على صلاة عن صلاة الفجر فلا يضطجع. وبعض العلماء يقول إنه إذا كان في المسجد فلا يصنع ذلك، وأما إذا كان في البيت يعني سمع المؤذن ثم صلى ركعتين خفيفتين في منزله ثم اضطجع كان ذلك أقرب إلى السنة. إذن هذا الخلاف الذي حصل بين العلماء ما سببه؟ سببه تردد العلماء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الضجعة، كانت منه شرعا حتى تتأسى به أمته سنة، أم أنه صلى الله عليه وسلم فعلها جبلة لأنه شعر بالإعياء، شعر بالتعب من قيام الليل، فلما فرغ من صلاة ركعتي الفجر القبلية وأدى السنة وبقي ينتظر الإقامة فاضطجع على شقه الأيمن صلوات الله وسلامه عليه وهو في بيته. فهذا من أقسام فعله عليه الصلاة والسلام عند الأصوليين. قلنا قال القائل وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة من غير لمح الوصف، والذي احتمل شرعا ففيه قل تردد حصل كالحج راكبا عليه يجري كضجعة بعد صلاة الفجر. ومنه كذلك قال العلماء دخوله صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها وخروجه من أسفلها، رقدته صلى الله عليه وسلم بالمحصب، جلسة الاستراحة في الصلاة المعروفة في حديث مالك بن الحويرث، كل ذلك تردد العلماء فيه هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم للتأسي أم فعله صلى الله عليه وسلم ليقتدى به. فهذه أيها المبارك فائدة أصولية. نأتي الآن لفائدة نحوية. النحاة تكلموا في الصفات ثم يذكرون رجزا ينسب لرؤبة بن العجاج، وبعضهم يقول لا يعرف قائله، والبيت يقول حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط، حتى إذا جن الظلام يعني أظلم سود ستر الليل الناس، واختلط أي اعتكر بعضه في بعض، جاءوا بمذق، يتكلم عن قوم بخلاء يؤخرون العشاء لضيفهم حتى تظلم الدنيا، فإذا أظلمت جاءوا إليه بمذق، مذق بمعناها لبن مشوب بماء مختلط بماء. هو يقول جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط، هذه هل رأيت الذئب قط جملة طلبية لأنها مبدوءة بالاستفهام، هل تصح نحويا أن تكون صفة لمذق؟ هم يقولون كما في شرح الأشموني شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك أن ذلك لا يصح، وإنما يقولون إن هذه الجملة إنما هي مفعول لشيء محذوف والتقدير بمذق مقولة هل يصح هل رأيت الذئب قط، فيجعلون كلمة مقولة صفة لمذق. وهذا الرجز يبينون في ردهم لأن تكون الصفة بمثل هذه الحال، وإن كانوا من حيث الجملة يقولون إن الصفة إذا كانت جملة فعلية أقوى من أن تكون جملة اسمية على بعض رأي كثير من النحاة. هذا يسوقنا إلى أمور، وهو الذئب مذق، المذق قلنا اللبن المشروب المخلوط بالماء، فيصبح لونه ذا كدرة وغبرة مثل لون الذئب، والعرب تعرف الذئب جيدا وقد ضربت به الأمثال، فيتكلمون عن عدوه، يتكلمون عن سمعه، يتكلمون عن ظلمه، وقد قالوا فيه أشعارا كثيرة: ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان هاجع، وذكروا فيه أخبارا كما في خبر الفرزدق وغيره. هذا كذلك يسوقنا قضية أنه مشوب بالماء أي اللبن إلى خبر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقد ورد عنه أنه كان يعس الليل في المدينة. كان عمر رضي الله عنه وأرضاه من عادته أنه يعس بالليل، يتفقد أحوال الناس ليلا، فأعياه التعب ذات يوم فاتكى على جدار بيت، فسمع امرأة تقول لامرأة أخرى وهو لا يراهما، لا يدري من المتكلم ومن المخاطب: يا ابنتي، ففهم أنها الأم، قومي إلى اللبن فشوبيه بالماء. فقالت: يا أمه، أما سمعت عزمة أمير المؤمنين؟ قالت: وما ذلك وما ذاك؟ قالت: إن أمير المؤمنين أمر مناديه أن ينادي في الناس أن لا يشوبوا اللبن بالماء. فقالت له الأم تقول لابنتها: إنك في مكان لا يراك فيه عمر ولا منادي عمر. فأجابت الفتاة أمها بقولها: والله ما كنت لأطيعه في الملأ وأعصيه في الخلاء. فقال عمر لمولاه أسلم: علم الدار، أي ضع عليها علامة واعرف الموضع، لأنه كان بالليل. ثم مضى، فلما أصبح بعث إلى تلك المرأة، بعث غلامه مولاه أسلم ليعرف من المرأة، فعرف أن المرأة المتحدثة تخاطب أمها وأنها أيم لا زوج لها وأن ليس في البيت رجل. فجمع بنيه عبد الله وعبد الرحمن وعاصمة وقال لهم: من يتزوج هذه الجارية؟ فوالله لو كان لأبيكم رغبة في النساء لما سبقني أحد إليها. فقال عبد الرحمن: يا أبتاه إن لي زوجة. وقال عبد الله: يا أبتاه إن لي زوجة. قال عاصم: أما أنا يا أبي كما تعلم لا زوجة لي، فزوجني يا أمير المؤمنين. فبعث عمر إليها وخطبها وزوجها ابنه عاصمة. من عاصم هذا كانت من عاصم هذا ولد منها ابنه، من تلك الابنة قالوا كان أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. فعمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي المعروف كان من ذرية هذه المرأة التي تزوجها عاصم ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وعمر بن عبد العزيز كما تعلم هو أشج بني مروان. هذا تعقيب على قول القائل في رجزه: حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط، وهو يصف بخل أولئك القوم. هذا يسوقنا إلى أنه حق على المضيف أن يكرم ضيفه ويعرف قدره ويقوم بواجبه على النحو الأكمل والكمال الأتم، وما زالت العرب إلى يومنا هذا تفتخر بإكرام الضيف. يقول الأول: وما وإني لعبد الضيف إذ جاء نازلا، وما لي شيمة غيرها تشبه العبد. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب إكرام الضيف كثيرة، والله عز وجل ذكر في القرآن ضيف إبراهيم المكرمين. هذا الرجز كما قلنا اختلف في قائله، فكلما هم عجزوا أحيانا في نسبة رجز نسبوه إلى رؤبة، لأن رؤبة ابن الحجاج كان راجزا، لكنهم اتفقوا على صحة الرجز في نقله: حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط، وهو يريد أن يصف ذلك المذق اللبن المشوب بالماء بلون الذئب. فالبيئة بجبالها بأشجارها بسباعها كانت حاضرة جدا في الشعر العربي، إذا تحدثوا إذا تكلموا إذا أخبروا لا ينفكون عن يخبروا عن أشياء تعيش تكون في بيئتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يضرب مثلا للمؤمن ضربه مثلا بالنخلة، لأن النخلة كانت شجرة معروفة في المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب ذلك المثل في المدينة. وإذا رأيت شعر الجاهليين امرئ القيس أو النابغة أو عنترة أو غيرهم، تجده كثيرا ما ترد فيه أخبار أحوالهم في البيئة التي يعيشون فيها. قلنا تكون البيئة حاضرة ماثلة في أخبارهم في أشعارهم، لأن الصحراء وما حولها وما يكون فيها كانت هي مرآهم ومنظرهم في ذلك الزمن الذي قد مضت أيامه وانصرمت سنينه. هذه هي الفائدة النحوية. نأتي الآن لفائدة لغوية. كلما دخلنا مسجدا سمعنا متحدثا، رأينا متكلما عربيا، لا ينفك في حديثه أن يقول أما بعد. فمن أين جاءت هذه الكلمة؟ ومن أول من قالها؟ أولا ينبغي أن نعلم أن هذه الكلمة وردت في خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وردت في كتاباته ومخاطبته لمن دعاهم إلى الإسلام. جاء في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل: أما بعد فأدعوك بدعاية الإسلام. ولما ذكر الرواة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام المتعلقة بخطبه في الجمعة أو في حديث الكسوف، كلها ثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أما بعد. فحديثنا الآن عن هذه المفردة أما بعد، من أول من قالها؟ من أول من ذكرها؟ من هذا الذي حاكته العرب وقلدته وصار الناس إلى يومنا هذا لا ينفك أحدهم إذا خطب أو تحدث أو كتب أن يقول أما بعد؟ هذا إن شاء الله تعالى هذه الفائدة اللغوية نتمها بعد الفاصل. الحمد لله، وبعد، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وهذا الجزء الثاني منه، ولقاء اليوم عنوانه الماء المعين. وبينا في أول اللقاء أننا نعمد إلى فوائد متفرقة، ذكرنا فائدة أصولية، ثم ذكرنا فائدة نحوية، ثم أتينا على فائدة لغوية، وذكرنا كلمة أما بعد وأنها ثابتة في خبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا سنبين الخلاف في أول من قالها. يقول بعض العلماء إن أول من قالها داود عليه السلام، والقائلون بهذا القول يحتجون بقول الله عز وجل في سورة صاد عن نبيه داود: فاصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فيقولون إن فصل الخطاب هو قوله أما بعد. ويجاب عن هذا باعتراض يقال فيه أن داود عليه السلام قطعا لم يكن عربيا، وإنما كان يتحدث العبرية، وكلمة أما بعد ظاهرة في مفردتها في لفظها ومعناها أنها عربية. فالقول بهذا أن داود هو الذي قالها بعيد جدا في نظري، وإن قال به بعض الأماثل والأكابر، و خلاف المفسرين في هذا مبسوط في مكانه. هذا القول الأول. القول الثاني يقول إن أول من قالها قس بن ساعد الإيادي، ولا خلاف بينهم أن قسا هذا كان أحد خطباء العرب المشهورين، وهو الذي جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رآه على جمل أورق يخطب في سوق عكاظ، وهو القائل: يا معشر إياد، أين ثمود وعاد وأين الفراعنة الشداد، ليل داج وسماء ذات أبراج. وهو القائل في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يمضي الأصاغر والأكابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. فنسبوا إلى قس بن ساعد أنه أول من قال كلمة أما بعد، وهذا ليس ببعيد. القول الثالث أن أول من قالها سحبان الوائلي، المعروف بسحبان وائل، سحبان ابن زفر الوائلي، وهذا كان خطيبا جليل القدر لا يتلعثم ولا يعيد الكلمة ويخرج من فكرة إلى فكرة دون أن يعيد، وقد حررنا بعض الحلقات عنه. وهو الذي لما طلب عصا بين يدي أمير المؤمنين معاوية قال له بعض الناس: ما تفعل بالعصا بين يدي أمير المؤمنين؟ فأجابه على الفور: وما كان يطلبها وما كان يصنع بها نبي الله موسى بين يدي ربه. فألجم ذلك القائل. فبعض العلماء يقول إن القائل لأما بعد ليس داود وليس قسا، وإنما هو من في نظره هو هذا سحبان ابن زفر الوائلي المعروف بسحبان وائل، والذي يضرب به المثل في البلاغة. قول ثالث يقول إن قائلها كعب ابن لؤي، وكعب ابن لؤي أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم في عمود نسب النبي الشريف إلى عدنان. فالنبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي. فكعب هذا أحد أجداد النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد من كانت العرب تعتز بهم وقادر على جمعهم. فقال بعضهم إن أول من قال أما بعد في كلامه هو كعب ابن لؤي أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. بقي القول الخامس، تنسب أما بعد إلى يعرب ابن قحطان ابن عابر. ويعرب ابن قحطان ابن عابر هو أبو القبائل العربية كلها، وإليه ينسب العرب. القبائل اليمنية كلها تنتسب إلى يعرب ابن قحطان ابن عابر. فهذا يعرب ينسبون إليه أنه أول من قال أما بعد في كلامه، وهذا ليس ببعيد، لكن الاحتمال فيه ليس بقوة الأولين، لأنه لا يعقل من أول من تنسب إليه العرب يكون هو الذي بدأ القول بأما بعد، والعلم عند الله وهذا غيب. لكنني أقول كيفية النظر في أقوال الأئمة السابقين، وهي خمسة أقوال في أول من قال أما بعد: قيل داود، وقيل قس بن ساعدة، وقيل سحبان بن زفر، وقيل كعب بن لؤي، وقيل يعرب ابن قحطان ابن عابر الذي ينسب إليه العرب. يقول الأول: أبناء يعرب والنفوس فداؤكم. فينسب العرب إلى يعرب هذا، حتى قبائل عدنان من جهة جرهم تنسب إلى يعرب أبو العرب جميعا. فهذه أقوال العلماء في قولة مقولة أما بعد أول من قالها. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها في كتاباته وفي خطبه عليه الصلاة والسلام. هذه الفائدة اللغوية. نأتي الآن أيها المباركون إلى فائدة أدبية. مر معنا كثيرا الحديث عما وقع ما بين الفرزدق وجرير، وقلنا إن ضعف جرير يكمن في أبيه، وأن أباه لم يكن ذلك الرجل الذي يمكن أن يفخر به ابنه، في حين أن الفرزدق كان أبوه همام ودارم وأجداده كانوا من العز والفخر والسؤدد بمكان. من الأبيات التي قالها الفرزدق يهجو بها جريرة: ولقد ضللت أباك يدعو دارما، ولقد ضللت أباك يدعو دارما كهلاك ملتمس طريق وباري. ما الذي يعنينا هنا؟ يعنينا هنا ماذا يقصد الفرزدق بقوله كهلاك ملتمس طريق وبار؟ طريق وبار الذي يظهر والعلم عند الله ما يعرف اليوم في جزيرة العرب بالربع الخالي، وهو طريق كله رمال مهالك لا يمكن لأحد أن يجيزه الآن، فكيف بذلك الزمان؟ يقولون كان في العرب رجل اسمه دعيمس الرمل، ويقولون أنه كان مولى، وكان رجلا خريتا، خريتا بمعنى يحسن دقائق المفاوز ومعرفة الطرق. ومر معك في السنة في السيرة العطرة أن النبي عليه الصلاة والسلام استأجل رجلا هاديا خريتا من بني الديل في هجرته، يعني يعرف الطرق. فهذا دعيميس وقف ذات يوم فيما يزعمون في الموسم في اجتماع الناس، فقال: فمن يعطني 99 بكرة هجانا رواحا أهدها لوباري. فقام أحد الناس وأعطاه 99 بكرة وأهله وولده ليعبر به طريق وبار. وقد تحقق عند العرب أن دعيميس الرمل هذا يحسن العبور في طريق وبار. فلما انتصف به الطريق فيما يزعمون، جاءت الجن فسملت عينيه فأصبح لا يرى، فتحير وهلك، وهلك كل من معه، هكذا تقول الرواية. هذه الرواية بقيت موروثة في التاريخ العربي في الأدب العربي. فلما أراد الفرزدق أن يعير جريرا بأبيه ذكره بضياع دعيميس في طريق وبار، قال: ولقد ضللت أباك يدعو دارما كهلاك ملتمس طريق وبار. يعني أنت بأبيك هذا تريد أن تصل إلى مجد، تريد أن تصل إلى سؤدد كما صنع دارم، أين أنت والمجد؟ فإنك ستهلك كما هلك دعيميس في طريق وبار. وقلنا إن الفرزدق كان يتكئ على هذا النسب وجرير كان يحتنق منه، ويقولون إن سبب عقوق جرير لأبيه أن أباه كان بالنسبة له مقام ضعف، ولهذا يقول جرير عن نفسه: كل بيت قاله الفرزدق لي رددته عليه إلا قوله، وذكر بيتا ذم فيه أباه وذم فيه والد جرير حتى ترد إلى عطية تعتل، هذا صدر البيت عجز البيت، حتى ترد إلى عطية تعتل، ليس الكرام بناحلي كأبيهم حتى ترد إلى عطية تعتل، عطية هذا والد جرير. في حين نرى الفرزدق يفخر كثيرا بآبائه، خاصة جده ذلك الذي كان يعني على يديه يحيي الموؤودات، ويقول في قصيدته التي يسميها الفيصل وهي لامية: بيت بناه لنا المليك وما بنى حكم السماء، فإنه لا ينقل بيت زرارة محتب بفنائه، ومجاشع وأخو الفوارس نهشل، إنا لنضرب رأس كل قبيلة، وأبوك خلف أتانه يتقمل، حلل الملوك لباسنا في أهلنا، والسابغات إلى الورى نتسربل، نتخالنا جنا إذا ما نجهل، أبيات طويلة كلها تتحدث عن سؤدته وفخره بآبائه. هذه الفائدة الأدبية. نأتي إلى فائدة حديثية. نعلم أن الإمام البخاري رحمه الله قامة علمية، وأي قامة، جمع الله عز وجل له الصناعة الحديثية والفقه في الدين. ومن تأمل ترتيبه لكتابه وعناوين أبوابه علم ما أتاه الله عز وجل هذا الإمام الجليل من فقه عظيم في دين الله جل وعلا. وقد تحدث شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة عن قدرة الإمام البخاري الفقهية، وجمع إليه كذلك الدارمي، وقال إن غيرهما من أهل الصناعة الحديثية لا يصلون إلى حاليهما في قوة الفقه. كذلك الفائدة الحديثية هنا أن البخاري كان لطيف العبارة، فإذا قال مثلا سكتوا عنه، أو يقول فيه نظر في علم الجرح والتعديل، فإنه يتكلم عن أشخاص هم في أقل المنازل وأردائها عنده، لكن عبارته لطيفة. نبه إلى ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله، كان البخاري لطيف العبارة، فهو يقول سكتوا عنه فيه نظر، مع أنه يريد أنهما في أدنى المنازل وأقلها وأردائها، ولا هذا اللفظ لا يساعد على هذا المعنى، لكن العلماء علموا ذلك من التتبع وفهموا أن البخاري رحمه الله كان لطيف العبارة في مقولته، بل إنه إذا قال منكر الحديث فإنه يقصد أنه لا يجوز أن يؤخذ عنه الحديث، ومع ذلك هو يقول منكر الحديث، كل ذلك مما جبل عليه البخاري من لطف العبارة. وهذه فائدة حديثية نبه إليها الكثير من أهل الصناعة الحديثية كالحافظ ابن كثير، إذا جمعت إلى ما قاله الذهبي رحمه الله في الميزان وقاله غيرهما من أئمة هذا الشأن. والمقصود كيف أن الله عز وجل جمع لهذا الرجل العلم بالصناعة الحديثية والعلم الفقهي، ترتيب الكتاب، كتاب الوحي وكتاب العلم وكتاب الإيمان، وختم حديث الصحيحة كله بحديث كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ومن رأى تراجم أبوابه علم قدرته رحمه الله تعالى الفقهية القريبة جدا والمماثلة لقدرته الحديثية التي أجمع الناس فيها، التي أجمع الناس على علو كعبه رحمه الله في علم الحديث. وكتابه الصحيح هو أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا، كما أجمع على ذلك أهل الصناعة الحديثية، والناس قل ما يجتمعون على أحد أو يدينون بالفضل لأحد بمثل هذه الوضع، لكن البخاري رحمه الله كتابه يملأ العين ويلجم الأفواه ويحفظ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الكثير مما صح عن رسولها صلوات الله وسلامه عليه. فهؤلاء علماء أجلاء بذلوا جهدا عظيما حتى وصلوا إلى هذه الغاية النبيلة والدرجة الرفيعة السامية. هذه الفائدة الحديثية، هذه مجموع فوائد أصولية وأدبية ونحو، بقيت فائدة تاريخية. الفائدة التاريخية حول نكبة البرامكة. الحديث عن نكبة البرامكة موجع، لكن هم عفى الله عنهم تطاولوا إلى منزلة ما كان لهم أن يصلوا إليها. ولذلك قال العلماء، وقد أظن هذا مر معكم، أن من حظك وسعدك أن تقف عند حدك، من حظك وكمال حظك وسعدك أن تقف عند حدك. ليس العاقل من يتجاوز حده ويطلب شيئا ليس له. البرامكة مكن لهم الرشيد، جعلهم وزراءه، يأمرون في الناس، يعطون، يسابقون في الفضل، تفت إليهم الوفود، كرام، أسقياء، أذكياء، لكنهم طلبوا شيئا ليس لهم، حتى أصبحت في بعض الأحوال تضرب النقود، تسك باسمهم، وهذه منزلة لا تؤتى إلا لأمير المؤمنين. فلما طلبوها تغير عليهم الرشيد، ويقال إنه ثمة بيت من الشعر حرك في الرشيد ما كان يضمره في قلبه على البرامكة، لما سمع قول القائل: واستبدت مرة واحدة، إنما العاجز من لا يستبد، إنما العاجز من لا يستبد. فلما يسمع رجل في قدرة المأمون، في كفاءة المأمون، في قوة المأمون، في سؤدد المأمون وجبروته بيتا يقال فيه: إنما العاجز من لا يستبد، لا يريد أن يشعر بالعجز، فعمد إلى ما عرف تاريخيا بنكبة البرامكة. هذا فيما يظهر لنا، لكن قد تكون هناك خطايا، قد تكون هناك ذنوب بين البرامكة وبين ربهم سبب تسلط الرشيد عليهم. أيا كان ذلك الأمر، علمه عند الله. لكننا نريد أن نقول إن الإنسان يسير في هذه الدنيا سيرا بعقل وتأودة، ولا يحسن به أن ينازع الأمر أهله، ولا أن يطلب شيئا ليس له. وأحيانا تأتيك أبيات شعرية أو كلمات في الهمة وما إلى ذلك، لا ينبغي للعاقل أن يصدق كل ما يسمع. المتنبي يقول: إذا غمرت في شرف المروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. نعم، هذا يقبل في مواطن، لكن لا يقبل على كل حال. السلامة لا يعدلها شيء. صحيح أن حب السلامة إذا زاد يقصر بالرجل، كما قال الأول: حب السلامة يثني عزم صاحبه عن المعالي ويغري المرء بالكسل، إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث أن العز في النقل، لو أن في شرف المأوى بلوغ منى لم تبرح الشمس يوما دارت الحمل. لكن الإنسان يتخذ الأمر بميزان في سيره وطريقه. الحافظ الله، أحسن ما بينك وما بين الله، يكفيك الله عز وجل ما بينك وما بين الخلق. تحلى بالصبر وتذرع بالحكمة، ولا تطلب شيئا ليس لك، واسأل الله العافية، واعرف موطن الشمال قبل أن تضع قدمك اليمين. كل هذا تجنيه من أخبار الأولين، وإلا لا يصبح هناك معنى إذا كنا نقرأ القصص والأخبار والتواريخ والأحداث ثم لا نتعظ ولا نفقه ولا نتدارس ولا نفهم ولا نتعظ. وإنما السعيد من اتعظ بغيره، والله عز وجل يكفي من التجأ إليه ويقول قوله الحق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، والعلم عند الله. الحمد لله، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان اللقاء: الماء المعين. قدمنا فيه فوائد أصولية ونحوية وأدبية وتاريخية وحديثية، وهذا أوان الإجابة على أسئلتكم. وكنا قد وعدنا في اللقاء الماضي الأخ أبا ينال من عجمان بالإجابة على أسئلته الثلاثة التي وقعت في آخر البرنامج، ولم يكن هناك وقت آنذاك للإجابة. كان سؤاله الأول عن كلمة ثمود، يقول: لماذا تأتي منصوبة وهي في محل جر؟ هي لم تأتي منصوبة، وإنما جاءت مجرورة بالفتحة نيابة عن الكسرة، لأنها اسم ممنوع من الصرف. من أسباب منع الاسم من الصرف يا أخي أبا ينال أن يكون علما مؤنثا، فثمود علم مؤنث، مؤنث لأنه قبيلة، وعلم لأنه علم على قبيلة معروفة. فيأتي في القرآن إذا كانت في موقع جر أن تجر بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنها اسم ممنوع من الصرف. وهذا كثير في القرآن أن الاسم الممنوع من الصرف يكون مجرورا بالفتحة نيابة عن الكسرة. الله عز وجل يقول إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم بالفتح، فليس هذا نصب، فليس هذا نصب، وإنما هو جر بالفتحة نيابة عن الكسرة، لأن إبراهيم علم أعجمي، فهذان سببان من أسباب الموانع من الصرف. فثمة أسباب عدها العلماء يكون الاسم فيها ممنوع من الصرف، هذا منها. ثم قال في سؤاله الثاني إنه مبتلى بابن عنيد. هذا العناد من يفقه في هذا العلم يرى أنه كثير جدا في الصبية، يقع في الأطفال كثيرا، لكن حاول قدر الإمكان أن تكون قريبا من ابنك، يعني اقبله مرة وعانده مرة حتى تصل أنت وهو إلى طريق تقبلانه. جاء في حديثي في سؤالي عن ابن نوح عليه السلام، ابن نوح خرج من الملة كفر، والكافر لا يرث من المسلم، وأصلا الأنبياء لا يورثون، لا يورثون الأنبياء لا يورثون، لكن الله عز وجل قال إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح، فهو بكفره خرج عن الملة. الله عز وجل قال عنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قبلها ابنه كان مترددا، فكان هناك كفار وفي السفينة مؤمنون، نوح والذين معه، والابن ليس مع الكفار وليس مع أبيه، فأبوه خشي عليه، خاف عليه، قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، لكن الابن لم يركب، رفض الإيمان، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا أعصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فهذا كفره هو الذي منعه من أن يلحق بهذا الركب الميمون. نعم. الأخ محمد من دبي، تفضل يا أخي محمد.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي أنا أعلم أن باب التوبة إلى الله مفتوح، ولكني عصيت الله وأتوب وأعصي وأتوب وأعصي وأتوب، وأخشى أن يعني أخشى أن يكون قلبك تسود، تمام يعني.
فلا يا أخي محمد، ليس هناك مفر من الله إلا إليه. لو عصيت الله الدهر كله ليس لك إلا أن تتوب، وليس لنا ملجأ إلا إلى ربنا. خوفك من قلبك أن يكون قد اسود، أرجو الله عز وجل أن يكون هذا أمارة وعلامة على أن قلبك لم يسود. من اسود قلبه عياذا بالله وحاشاك لا يمكن أن يصل إلى هذه الدرجة من الخوف، لكن حتى تكون رجلا حازما انظر هذه المعصية المتكررة ما أسبابها، ما بواعثها، ما الذي يجعلك تتلبس بها، فاعتزل كل طريق أو مكان أو أحد له سبب في تلك المعصية يعينك على أنك تعصي الله، إن كان طريقا، إن كان مكانا، إن كان مقاما، إن كان شخصا، حاول أن تجتنبه حتى لا تصل إلى تلك المعصية. ثم قل في دعائك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وقل في دعائك يا أخي محمد اللهم إني أسألك توبة نصوحة أفيء بها إليك، اللهم تب علي توبة نصوحة أفيء بها إليك. فهذه وأمثالها بإذن الله يطهر الله بها القلب، يسلم الله بها النفس، يعصمك الله عز وجل بها ويعيدك إليه، فما أجمل وأكمل العودة والتوبة إلى الله. أبو عبد الرحمن من السعودية، تفضل يا أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم شيخي.
وعليك السلام ورحمة الله.
أحبكم في الله يا شيخ.
أحبك الله وأجلك.
الله يعافيك. شيخنا عندي أكثر من سؤال لو تسمح لي. أول شيء تفسير الآية والذين هم عن اللغو معرضون، ما المقصود باللغو؟
نعم.
هذا الأول. الثاني
نعم.
في الحديث لا أعلم أن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضة إلى آخر الحديث. قال أما أنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. طيب يا شيخنا كلنا يعني إذا أذنبنا ما نذنب أمام الناس يعني نكون في خلوات.
واضح واضح السؤال واضح جدا.
نعم يعني وإذا بريتم فاستتروا. طيب هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث في الجمع بين الصلاتين في السفر إذا جمعنا طيب بعد الصلاة الثانية يكون التسبيح يكون لأي صلاة الأولى ولا الثانية بالذات إذا اختلفت الصفة يعني مثلا مثل المغرب والعشاء الدخول الأذكار اللي بعد المغرب أم اللي بعد العشاء لأن لو كما لا عليكم أنها تختلف.
واضح. أسئلة
الأخير لو تسمح لي يا شيخ.
تفضل عبد الرحمن.
الأخير الخشوع في الصلاة يا شيخ والله يعني نعاني عشان الواحد يقدر يخشع بس ما أعرف والله كيف الحل.
طبعا ما شاء الله قوة إلا بالله يا أخي أبو عبد الرحمن أسئلة حسنة جدا. أما اللغو في كلام العرب الشيء الساقط ولهذا قال الله عز وجل عن الجنة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما فثمة كلم يجلب الإثم وثمة كلم ساقط يترفع عنه الأكابر فالله عز وجل يثني على الصالحين هنا على أن حتى اللغو الذي ربما لا يكون فيه إثم إلا أنهم لا يقبلونه ولا يفدون إلى مجالسه ولا يحبون أن يسمعوه وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فاللغو في لغة العرب أصلا الساقط من الأشياء الساقط من الكلم ولهذا لا يكون في الجنة لغو حديث يريد الإنسان أن يفر منه لا يحب أن يسمعه وقد يبتلى الإنسان الأحيان في بعض المجالس بلغو الكلم ولا يستطيع أن يخرج من المجلس لكن هذا منتف بإذن الله في الجنة. فكلما كنا في الدنيا حريصين على أن لا ندوى من هذه المجالس كنا أقرب إلى أن ندخل الجنة. السؤال الثاني يا أبو عبد الرحمن تقول حديث بأمثال جبال تهامة بيضة إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها لا يمكن في ظني حمل الحديث إلا على معنى أن أولئك الناس يحبون أن يعصوا الله في الجهر لكنهم لا يقدرون يحبون. أما كون الإنسان تكون منه المعصية في السر أكثر منها في الجهر فهذا كلنا ذلك الرجل كلنا ذلك الرجل الذي تقع منه المعصية في السر ولا تقع منه في الجهر إذا بليتم فاستتروا كل أمتي معافى إلا المجاهرين. هذا الحديث كلها تقول بهذا والعرب تقول لقد أجلك من يعصيك مستترا وفي الحديث هل استترت. والمقصود من هذا أن أولئك الذين ذمهم النبي عليه الصلاة والسلام على القول بصحة الحديث إنما هم أقوام عياذا بالله كأنهم مقيدون وهم عند الناس يريدون أن يعصوا الله لكنهم لا يقدرون فيراؤون يصنعون شيئا من هذا في غالب أحوالهم حتى إذا انفردوا لم يبالوا ولا ينجم عنهم ندم ولا استغفار بعد الأمر إذا وقع وإنما يفرحون به ثم يعودون إلى ما كانوا عليه. نسأل الله لنا ولك وللمسلمين العافية. الجمع بين الصلاتين شيء عظيم من يسر ديننا وبعض العلماء يقول يبدأ بالذكر بعد المغرب ثم بعد الفراغ من الذكر عاجلا يبدأ بصلاة العشاء لكن عمل المسلمين اليوم لا يجعلون هناك فرقا وإلا الأحاديث الواردة في الجمع بعضها يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ينشئ شيئا من الوقت بين الصلاتين كما في حديث الجمع بين صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة فإنه بعد أن وضع الناس رحالهم قام عليه الصلاة والسلام وصلى العشاء لكن لو قدر أنه جعلها جميعا بعد الصلاة إن شاء الله أنه يجزي وما كان مخصوصا بالمغرب يقوله حتى ولو كان بعد صلاة العشاء. أما قضية الخشوع في الصلاة فكلنا يطلبها وكلنا مقصر فيها لكننا نقول إن الإنسان إذا كان يمتثل لأمر الله خارج الصلاة كان أقرب إلى أن يخشع وهو في الصلاة. نعم أبو راشد من دبي تفضل يا أبو راشد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية إن شاء الله
وإياك الله يجزاك عني خير تفضل.
الله يطول عمرك يا شيخ بس ما بطول عليك أنا عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول شيخ مثلا أنا داوم في أبوظبي وساكن في العين وتقريبا من مقر الشغل لين مقر السكن 160 كيلو. فهل يجوز أني أصلي الظهر والعصر هناك وجي وقت صلاة الظهر يعني؟
صليها جمعا يعني قصدك مع العصر؟
نعم.
هذا على الصحيح من أقوال العلماء يسمى سفرا، فالعين حرسها الله مدينة. صحيح أن العين تتبع أمارة أبي ظبي فيما أعلم يعني، لكنها العين غير أبي ظبي وأبو ظبي غير العين. على هذا والمسافة بينهما 160 كيلا، يجوز لك أن تجمع الظهر والعصر جمع تقديم وأنت في أبو ظبي، ثم إذا عدت إلى العين تكون قد أديت صلاة العصر. فلو فرضنا أنك دخلت مدينة العين قبيل صلاة العصر أو الناس يصلون، فلست مطالبا بالصلاة لأن الذمة قد برئت من قبل. السؤال الثاني يا أبا راشد.
جزاك الله خير الشيخ طال عمرك. السؤال الثاني، مثلا الحين الناس تروح مثلا دبي، تطلع دبي 150 كيلو مثلا سياحة أو يعني طلعة كذي ويرجع بالليل، هل يجوز أنه يقصر في الصلاة إذا 150 كيلو 140 كيلو هو رايح سياحة يعني؟
حتى لو ذهب سياحة الله عز وجل أطلقه، إن أنتم ضربتم في الأرض، فالضرب في الأرض معنى السفر والانتقال. فحتى لو خرج الرجل من أبو ظبي إلى دبي يريد السياحة، النزهة لعلاج، لزيارة قريب، مثلا معرض أقيم في دبي، معرض كتاب، معرض غيره، يحضر محاضرة، سياحة ينزه أبناءه أهله عائلته، كل ذلك سفر مشروع. فلو سافر من أبو ظبي إلى دبي وقصر الصلاة وجمع جاز له ذلك. وكذلك يقال لمن كان في دبي وأراد أن يذهب إلى أبو ظبي لغرض مثل غرض الأول، من سياحة أو لزيارة قريب أو ما أشبه ذلك من المطالب المباحة، فكل ذلك يشرع فيه القصر، لأن كما قلنا أمارة أبو ظبي من حيث المكان يعني كلاهما من درر الإمارات العربية المتحدة، لكن أبو ظبي مدينة كما نقول، المدينة مدينة، وجدة مدينة، ورابق غير المدينة، وخيبر غير المدينة، ومكة غير الطائف، والطائف غير مكة، هكذا. والعين غير أبو ظبي، أبو ظبي غير دبي، دبي غير الفجيرة، هذه كلها مدن. فالانتقال بينها يسمى سفرا تقصر فيه الصلاة وتجمع على الصحيح. صالحة من السعودية تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليك السلام يا أختي حياك الله.
أنا أبغى تفسر لي آية في سورة الكهف.
نعم.
قل هل أنبئكم، هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بس أبغى تفسير الآية هذه يا شيخ وجزاك الله خير.
ما الذي بعدها يا أختي صالحة؟
أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه
وحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم.
يعني الآية الثانية.
الثانية يا أختي الكريمة تفسير للأولى. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الآن لو سألتك يا أختي صالحة ما الحطمة، ما أفضل جواب؟
النار.
النار. الله يقول وما أدراك ما الحطمة، جوابها الذي بعدها، نار الله الموقدة. لكن قال العلماء يا أختي الكريمة أن هذه الآية آية الكهف قد تنزل بعضها، ينزل بعضها لا كلها على أقوام، كما نراه الآن من أولئك التكفيريين والذين يفجرون ويفعلون الأفاعيل في الأمة وفي الديار وفي الأماكن وفي المساجد وفي غيرها، ويزعمون أن هذا جهادا أو تقربا إلى الله، هذا عين الباطل. فهم يصنعون هذا، هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فهذا ينزل عليه بعض الآية، ولا ريب أن ما يصنعونه وما يقومون به هو عين الضلال المبين، أعاذنا الله وإياكم من الشر كله.
طيب سيد الشيخ أنا أبغى منك طلب أنك تسوينا درس في السعودية نحضر إحنا يا النساء، ما عمرنا حضرنا درس من دروسك إحنا يا النساء في السعودية.
والله يا أختي أنا لا أحسن إلقاء دروس على النساء، ولذلك لا يكثر في محاضرتي الحديث عن قضايا النساء، كل إنسان يعني موفق لشيء يحسنه، لكن أنا أتكلم دروسا علمية ويحضرها النساء تبعا للرجال، لكن لا أحسن أن أقدم محاضرة أو حلقة أو برنامجا عن يعني يختص بالنساء فقط، يعني لا أجيد هذا ولا أحسنه ولا أتقنه، ومن السلامة تركه، لكنني عبر هذا البرنامج عبر قناة دبي أقدم ما أمكن فوائد علمية متفرقة تنفع الرجال، تنفع النساء، تنفع الشباب، تنفع غيرهم، تنفع غيرهم، كل ذلك ما أمكن إلى ذلك سبيلا. ونسأل الله عز وجل أن يبارك ويوفق في الأمر كله. بسؤال الأخت صالحة نأتي إلى ختام لقاء هذا اليوم المبارك، وقد بينا أن اللقاء عنوانه قد كان الماء المعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملاً.